الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، في كتابنا السياسة الشرعية حقيقتها ومشروعيتها وضوابطها أخذنا المطلب الأول والثاني والثالث والرابع، واليوم المطلب الخامس حجية السياسة الشرعية. تستمد السياسة الشرعية حجيتها من جملة من الأدلة، ومنها ما يلي: قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجه الاستدلال أن الله أمر بالعدل في الحكم، والسياسة الشرعية إنما هي عدل الله ورسوله، فالحكم بها حكم بشريعة الله وتطبيق لما أمر به. قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجه الاستدلال أن مقتضى الرحمة أن تكون شريعة الله محققة لمصالح العباد، والسياسة إنما تقوم على تحقيق تلك المصالح، فهي من الوسائل التي تهدف إلى تحقيق الغايات التي قصدها الشارع الحكيم رحمة بالعباد، والوسائل لها أحكام المقاصد. الثالث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وواليا، وقال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، هذا المطلب يتكلم عن حجية السياسة الشرعية، أي من أين تستمد السياسة الشرعية هذه الحجة؟ فهي مستندة إلى الشرع، مستندة إلى الكتاب، مستندة إلى السنة، مستندة إلى الإجماع، مستندة إلى القياس، مستندة إلى الأدلة التي يستدل بها أهل العلم. فذكر المصنف حفظه الله قوله جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بيش، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن المطلوب ما هو؟ العدل. فكل شيء يؤدي إلى إقامة العدل فهو ها مشايخ مطلوب أو غير مطلوب، معتبر أو غير معتبر؟ معتبر. فأي شيء يؤدي إلى إقامة العدل هو ماذا؟ مطلوب. إذا حكمتم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بين إيش؟ الناس. قد يكون الحاكم قاضيا، واليا، أميرا، عالما، مصلحا. يجون بعض الناس يختلفون فيما بينهم فيحكموا بينهم حكما. ما المطالب من هذا الحكم؟ أن يحكم بالعدل. بل المدرس في مدرسته حاكم بالعدل، والمسؤول في دائرته حاكم ايش؟ يجب أن يحكم بالعدل، فلا يحابي هذا على حساب هذا، ولا يرفع هذا ويخفض هذا من غير مبرر شرعي. فإن السياسة ستكون عادلة أو ظالمة؟ ظالمة. ذكر حتى مع أبنائه ينبغي أن يعدل بينهم فيسوي ولا يفرق إلا لسبب شرعي، هذا هو العدل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الناس يأتيه الصغار في الكتاتيب يكتبون الآيات التي يريدون حفظها، فيقول: إذا جاءه، يعني من الأطفال، من يقول: خطي ماذا ترى في خطي، هذا أو هذا أجمل؟ قال: يجب عليه أن يعدل فيبين الحق والصواب في هذين المتسابقين. يعني رأيتم يعني كم يعني نهدر من الأشياء التي لا يلتفت إليها وهي من مقصد العدل. فإذا تم هذا بين الصغار الأطفال وهو أن يحكم بينهم يا مشايخ يحكم بينهم بالعدل، فكيف بما هو أعظم من ذلك إلى إدارات الدول والبلدان والشعوب وسياسات الحكم وسياسات المال وسياسات الاقتصاد والتعليم وما شابه من ذلك. شفتم وجه العموم؟ فالسياسة داخلة في هذا كله، السياسة الشرعية داخلة في هذا كله. لكن هي الإشكالية فينا أن عندنا إرث قصرت أفهامنا أو قصر كثير منا في فهم ما أراد الله عز وجل، أو أنه يطبق أشياء يظن أن هذا مما أمر الله عز وجل به، أو يترك أشياء يظن أن هذه مما نهى عن الشرع. فعلمتم عموم الآية ها؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ها؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ها؟ على أن لا تعدلوا، اعدلوا. حتى المخالف يجب أن تنصفه وتعدل، فلا تقول ما لم يقل ولا تكتم حجته التي هي معتبرة شرعا. طيب، والآية في قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل ما أرسله ولا أنزل على هذا عليه هذا الشرع إلا ليكون رحمة للعالمين. ومتى يكون رحمة للعالمين؟ ها؟ إذا تحقق العدل، لأن الظلم ها؟ رحمة عذاب. واضح يا مشايخ؟ طيب، ثم في السيرة العملية للصحابة رضي الله عنهم سواء كانوا في حياته أو بعد مماته ساروا على هذا النهج. فلما بعث معاذ بن جبل، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. إيش معنات هذا يا مشايخ؟ أقضي بكتاب الله، المعنى أقضي بكتاب الله بمعنى إذن إذا جاءني سائل يسأل فقال ما حكم كذا، ما حكم كذا، وعندي الحكم موجود في الكتاب وموجود في السنة، أبدأ بماذا؟ بالكتاب، لأنه إيش الأصل. هذا هو معنى أقضي بكتاب الله، ما هو معنى أني أقضي بكتاب الله ولا ألتفت إلى إيش السنة، لا، أبدأ بكتاب الله. فإذا وجدت الحكم في الكتاب نظرت في السنة، هل خصصته؟ هل قيدته؟ هل صرفته؟ لا، إذن يمضي ما في كتاب الله. طيب، سأل عن مسألة وليست في كتاب الله، استقرأ القرآن، استحضره، استظهره، لم يجد فيها ما يدل على هذا الحكم وفيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقضي بماذا؟ بالسنة. طيب، هي موجودة في ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث، يبدأ بإيش؟ هي بالسنة، لكن يبدأ بأقواها دلالة وأوضحها وهكذا. هذا معنى لا يفهم الحديث أنه لا يركن ولا يلتفت بأي شيء. إذا أردت أن تنظر لتصدر الحكم تنظر في الكتاب أول، لأن أصل الأدلة، فإن وجدته فانظر في السنة وانظر في القرآن، هل هذه الآية منسوخة؟ هل هذه الآية محكمة؟ هل هذه مقيدة؟ هل هذه مخصصة؟ فإن لم يكن فيها شيء من ذلك فانظر في السنة، هل خصصتها؟ هل قيدتها؟ هل واضح؟ ثم إن لم يجد في الكتاب ولا في السنة ماذا يصنع؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني أبذل الوسع والطاقة في معرفة أشبهها بالحق في الكتاب، معناه أنه لابد يكون عندك معيار أن هذا عدل وأنت تنظر. هذه المسألة التي ليست في الكتاب ولا في السنة بأيها أشبه وأقرب، قلت هذا هو أكثر شبها بها فتقضي بها، فإن كانت تحقق العدل فهو مطلوب وإن لم يذكر. أنتم الآن في هذه الحياة الدنيا، هل ذكر حكم كل ما ترون في هذه الدنيا من مخترعات، من أمور طبية، من أمور هندسية، من أكل، من شرب، من نوم، من تجارة، من بيوع، هل ذكرت في الكتاب باسمها؟ ما ذكرت، لكن بعضها ذكر فتعرف حكمه، وبعضها جعل لك قاعدة. فأن تقول كل مسكر خمر وكل خمر، نطق به من الذي نطق به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، من أين أتى هذا؟ من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. طيب العليم سبحانه وتعالى من صفاته إن ربك حكيم، ها عليم، معناه أنه قد علم ما يحتاجه الخلق إلى أن يقضي أمره سبحانه وتعالى، فتكلم بكلام يسع هذه الأمور إلى أن تقوم الساعة بعلمه وحكمته، فجعل له قواعد كلية تطبق من قبل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو نظرت كل مسكر خمر، أي شيء يتخيل في ذهنك أنه يسكر، يمكن الحين أنتم تشوفون ما يسمونه إيش، ها لا المخدرات الإلكترونية وما شبه من ذلك، يعني الناس تطوروا شوية. الشيخ قبل يأخذ له شعير ويعالجه بطريقة فيسكر، أو عسل فيسكر، أو خل فيسكر، تطوروا حتى أصبح مشموما أصبح. فهذه تصدق عليها عموم، يصدق عليها عموم الحديث، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه قاعدة كلية ولا لا؟ ها؟ إن الله يأمر بالعدل، فكل شيء يحقق العدل فهو مأمور به، فإذا طبقت العدل كما ينبغي فقد سست الناس، سواء السياسة العليا من الحكام والأمراء، إلى أن يصل الإنسان إلى بيته. نعم.
في حديث معاذ قرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لاستنباط حكم واقعة لم يرد بشأنها نص شرعي، وهذا من مجال السياسة الشرعية، إذ طريق الوصول إلى أحكامها هو الاجتهاد. رابعا، ما نقل عن الصحابة والسلف الصالح من اجتهادهم في وقائع كثيرة ومتعددة مستندين في ذلك إلى السياسة الشرعية، ومنها ألف جمع القرآن الذي بدأ به في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، باء حلق عمر رضي الله عنه رأس نصر بن حجاج ونفيه له من المدينة وذلك لتشبيب النساء به، جيم تحريق عثمان بن عفان رضي الله عنه للمصاحف وجمع الأمة على مصحف واحد اتقاء لفتنة الخلاف.
هذه أعمال سلوكيات قام بها الصحابة رضي الله عنهم لتحقيق السياسة العادلة، لتحقيق المصالح، درء المفاسد، فدونت السنة وجمع القرآن وضبط على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأترفت أو أحرقت عدى المصاحف التي اتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم المصحف الإمام، ثم نسخ هذا المصحف الإمام ووزع إلى أقطار الدولة الإسلامية، فجعله المعتمد. كما لو أن الآن في هذا الوقت لم تتبنى الدولة أن تطبع القرآن، كيف يصل إلى الناس؟ يلا مشايخ. طيب لو كل واحد طبع له مصحف، يعني تصير فوضى ويصير يمكن فيها خلل. أن تطبع الكتاب وتراجعه أكثر من مرة ومع ذلك تكتشف أخطاء وأحيانا لا تكتشف، فإذا وقع في أيدي الآخرين تبين له. لكن سبحان الله، هذا الكتاب لا يأتيه الباطل البتة، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولو وقع فيه تحريف لكشف، ها وهذا مشاهد. نعم.
دال الحكم بتضمين الصناع الذي قضى به الخلفاء الراشدون ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله فيه لا يصلح الناس إلا ذلك.
الصانع مؤتمن تعطيه شيء ليصوغه تعطيه أشياء ليصلحها فهو يعني أمين فينبغي تصديق قوله، لكن لما كثر فيهم التفريط ضمنوا. واضح؟ هذا من باب إيش؟ السياسة الشرعية حتى يحتاط. نعم.
هنا نهي عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن تشييد المباني بمبنى لأن ذلك يضيق على الحجاج. نعم. وهذا كله مما لم يرد فيه نص شرعي خاص، وإنما اقتضته السياسة الشرعية تحقيقا للمصلحة.
أنتم الآن الوزارات اللي في الدولة كثيرة، لو لم تصنف هذه الوزارات وترتب وتنظم بتنظيم لا يخالف الشرع لرأيت الحياة فوضى، ولم تضبط لا في التعليم ولا في الصحة ولا في المرور ولا في البلديات ولا الوزارات المالية ولا وزارة الدفاع ولا ما يتعلق بالحياة التي تعيشها. يعني تصور حياتك بهذه الأمور وهي مفقودة، كم تجد من العناء والمشقة.
نعم. خامسا، إن الخلفاء الراشدين تصرفوا وعملوا أعمالا لم يرد بها نص خاص سوى العمل بالسياسة، ومن ذلك جمع المصحف وكتابته تحقيقا لصيانته وحفظه، وإنشاء الدواوين وتضمين الصناع حفظا لحقوق الناس وممتلكاتهم، واتخاذ السجن لمنع الفساد وإقامة العدل نحو ذلك، ولم ينكر أحد من الناس فعلهم ذلك، وتعامل الناس من غير نكير أو من غير نكير منكر أصل من الأصول، بل إن إقرار الصحابة لفعل الخلفاء إجماع على مشروعية فعلهم ذلك، فضلا عن كون فعلهم يعد دليلا مستقلا.
يعني فعل الصحابة دليل عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لو كان بعدي نبي لكان عمر. يعني رجل وصل إلى هذه المرحلة. نعم.
سادسا، إن السياسة الشرعية لا غنى للأمة عنها، بل هي من الأصول التي لا قوام للعالم بدونها، ومعين على ما لا يتم الدين إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والعمل بها من باب أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، وهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. سابعا، إن أحكام السياسة الشرعية مستمدة من أدلة يستدل بها بعض الفقهاء على الأحكام الشرعية كالاستحسان وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف ونحوها، والقائل بحجية هذه الأدلة يلزمه القول بحجية السياسة الشرعية المبنية على تلك الأدلة. ثامنا، إن السياسة الشرعية تستند في أحكامها إلى قواعد ومقاصد جاءت الشريعة لتحقيقها كرفع الحرج وإزالة الضرر وإقامة العدل والحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض.
فكل شيء يؤدي إلى حفظ هذه الضروريات الخمس فهو مطلوب شرعا. فحفظ الدين أصل الملة، فينبغي حفظه من حيث الوجود ومن حيث العدم. من حيث الوجود ما يساعد في بقائه وقوته وظهوره وانتشاره، ومن حيث العدم درء الفساد عنه ومحاربة البدع ومحاربة الخرافات التي تريد أن تشوه الإسلام. وكذا بقية حفظ الأنفس، ينبغي حماية الأنفس فلا يسعى في إتلافها ولا إهلاكها ولا قتلها إلا بالحق والعدل. فلو قتل شخص شخصا لا تؤخذ القبيلة فتقتل لأجل شخص، ها؟ إذا قطع يدا أو فقع عينا لا تؤخذ الأيدي والأرجل جزاء، وإنما العدل. كذلك العقل، ينبغي الحفاظ على العقل من إصابته وإتلافه وتصفيته وتنويره والسعي في تحقيق ما يهديه إلى الحق، فتبعد الشهوات وتبعد الشبهات، فلا يسمح للمبتدع الضال المنحرف أن يتكلم على أسماع أبنائنا وإخواننا وبناتنا ينشر فساده، بل ينبغي إقفال هذه القنوات أو التقليل منها إن لم يمكن الإقفال، لأن هذا مثل الوباء مثل المرض، إذا انتشر وباء سمي ما يسمى بالعزل الصحي، هذا حماية لبدنك فكيف حماية لدينك وعقلك ونفسك، فالحماية أشد. فكل ما يؤدي إلى تحقيق الضروريات الخمس وحفظها فهو مطلوب من جانب الوجود وكذلك من جانب العدم. فالضال والمبتدع يكبت وينهى، والمحق والمحسن يشجع ويفسح له المجال ويدعم، والمخطئ يقوم. نعم.
تاسعا، إن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، مما يقتضي إعمال السياسة العادلة التي تنفي الحرج وتزيل الضرر وتحفظ للناس حقوقهم وتصون ممتلكاتهم وترعى وتراعي مصالحهم وتردع أهل الشر والفساد، وهي من أحكام الشريعة التي تقع بيانا لأمر عند وجود مقتضاه، ولله أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور. المطلب السادس: الضوابط الشرعية للسياسة الشرعية. إذا ساغ شرعا أن لولي الأمر الحق في سياسة الناس وتدبير شؤونهم، فإن هذا الحق ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط معتبرة تحكم السياسة على أصول الشرع وقواعده، وتضمن تحقيق نفعها أو تحقق نفعها وصلاحها. وهذه الضوابط هي: ألا تخالف السياسة نصوص الكتاب وصحيح السنة أو إجماع الأمة إلا أن يكون الإجماع تأسس أمره أو أمره على مصلحة دنيوية غير ثابتة، فيجوز حينئذ أن يتغير الإجماع بمثله إذا تغيرت المصلحة الأولى وقامت مصلحة غيرها. اثنين: أن تكون السياسة متفقة مع مقاصد الشريعة العامة وقواعدها الكلية، والمراد بمقاصد الشريعة المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد بحفظ ضرورياتهم ومراعاة حاجياتهم وتحسيناتهم.
طيب، السياسة حتى توصف بأنها شرعية وتضبط هذه فتكون في دائرة الشرع لها ضوابط، مثل الاجتهاد. الاجتهاد لا يكون اجتهادا إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله إيش؟ أجران. فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طيب خطأ وش تسوي فيه؟ لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، وإنما أجره لأجل اجتهاده، وأراد أن يتقي الله عز وجل ما استطاع فأخطأ، فأثاب الله عز وجل على اجتهاده، ومن رحمته وفضله وإحسانه أنه عفى عن خطأه. لو سافرت مجموعة في بر أو في بحر فأرادوا الصلاة فاختلفوا في القبلة، كل واحد يصلي على كيفه ولا يجتهد؟ ها؟ يجتهد. طيب لو واحد على كيفه قال خلاص ما لازم أبحث، لازم الله أكبر، يصح من هذا؟ ما يصح. ملوم ولا ممدوح؟ ملوم. طيب الواجب عليهم ماذا؟ أن يجتهد في تحديد هذه القبلة، فكل منهم اتقى الله عز وجل ما استطاع. وما اتفق الأربعة يا شيخ؟ ها؟ هذا أحد يقول جهة منه، والثاني يقول منه، والثالث منه، والرابع منه، وش يسوون؟ كل يصلي على هيئته واجتهاده. أكيد واحد منهم أصاب، والبقية. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يتقي الله عز وجل ما استطاع في تطبيق أمر الله عز وجل واجتناب نهيه. فاتقوا الله ما استطعتم، أي لا تتحقق التقوى إلا إذا بذل الإنسان وسعه وطاقته غاية طاقته واجتهاده ليحقق مراد الله عز وجل. أما يعني أن الإنسان يقول خلص هذه طاقتي وهذا جهدي ويكفي، هذا مفرط. لا بد أن يستنفذ جميع ما يمكن استنفاذه لمعرفة الحق. بعد هذه المرحلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه من رحمة الله عز وجل. فهذه السياسة حتى توصف بأنها شرعية لا بد أن تكون في دائرة الشريعة. إذا كان منصوص عليها فلا خيرة، إن لم يكن منصوص على هذه السياسة فينبغي على المعتني فيها سواء كان حاكما أو محكوما أن يتقي الله عز وجل في تحقيق ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. فإذا فعل ذلك فأصاب، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن اتقى الله عز وجل ما استطاع ثم تبين له فيما بعد أنه خطأ يعود إلى الحق وقد عفى الله عز وجل عنه ما وقع فيه من خطأ. فهذا هو إيش الضوابط، لا تصادم النصوص الشرعية القطعية ولا النصوص الشرعية الظاهرة، وألا تخالف مقاصد الشريعة وعللها وحكمها، وأن تحقق مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. نعم.
والمراد بقواعد الشريعة الكلية الأصول العامة التي بنيت عليها كثير من الأحكام الشرعية كقاعدة سد الذرائع والعرف ورفع الحرج والعدل والرجوع في معضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأي والخبرة وغير ذلك من القواعد العامة التي لا يشذ عنها قانون يراد به إصلاح الأمة. ثالثا،
هذه مشايخ القواعد العامة أي القواعد الكلية في الشريعة، فالعدل مطلوب والمساواة مطلوبة، ها، ومراعاة الضروريات الخمس والحاجيات والتحسينيات أيضا مطلوبة، وكل شخص مكلف على حسبه، فينبغي أن يتقي الله الطبيب في طبه والمهندس في هندسته، وقس عليها سائر إيش الأمور، ويعطى كل شخص حقه مما هو يختص به. فالطبيب له شأنه، والمهندس له شأنه، والاقتصادي له شأنه، والاجتماعي له شأنه، والشرعي له شأنه، وهكذا. فتسند الأمور إلى أكمل الناس فيها إن وجد، فإن لم يكن فأقل منه كفاءة، ويسعى في تحقيق الأكمل والكمال. نعم.
ثالثا، من الضوابط الشرعية أن يتوخى في تلك السياسة طريق العدل من غير تفريط ولا إفراط فيها، فكلا الأمرين مذموم، والعدل مأمور به في كل الأمور وهو الوسط المحمود.
ولهذا أمتنا والله الحمد والمنة أمة وسط بين الإفراط والتفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهي محمودة بوسطيتها. وهذا ينبغي منا أن نتعلم ما هو الوسط، والوسط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الوسط، ولو نظرت إلى الشريعة لوجدتها كذلك، لا تجد فيها شرعة تخالف الوسط. فإذا رأيت ما يخالف الوسط الشرعي الذي اعتبره الشارع فاعلم أنها ليست من الشريعة. نعم.
رابعا، أن يقصد من تلك السياسة تحقيق مصالح الأمة العامة، فلا يقصد بها تحقيق مصالح أفراد أو فئة معينة لذاتها وإهمال مصالح جماهير الأمة أو تغليب مصالح الأفراد على مصالح الجماعة.
يعني الأصل في هذه المقاصد أو حتى تكون شرعية ينبغي أن تضبط بأنها تحقق المصلحة العامة للأمة، تحقق المصلحة إيش العامة لأمها للأمة إما بأسرها أو جلها. فإذا وجدت أن هذه السياسة تخدم فئة معينة وتحرم فئة لا فرق بين الفئتين إلا أنه ينتمي إلى وطنه، إلى جنسيته، إلى لغته، إلى مذهبه، إلى طريقته، إلى حزبه، إلى رأيه، إلى مكانه، فاعلم أن هذه السياسة إيش؟ شرعية أو غير شرعية. إنما المؤمنون إخوة، فهذه السياسة ينبغي أن تحقق المصلحة إيش؟ العامة، ولا يستفيد منها فئة وتحرم فئة، لا فرق بين الفئتين في الاستفادة. لكن هي الإشكالية أحيانا أن كيف تضبط هذه الأمور وكيف تطبقها في الواقع، هذا الذي يقع منا فيه إيش؟ الخلل. نعم أعدل لو سمحت.
لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة. خامسا، أن يترتب على هذه السياسة جلب مصلحة أو درء مفسدة حقيقية لا متوهمة، فإذا بانت للحاكم المصلحة وجب عليه فعلها وتحتمت عليه ويأثم بتركها، ووجب على الرعية طاعته وإجلاله امتثالا لأمر الشارع الحكيم ورعاية للمصالح التي لا تنضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية.
نعم، هذا أيضا مقصد. أئمة المسلمين لهم مكانة، فإذا اختلت هذه المكانة اختل النظام، وإذا اختل النظام دخلت الفوضى واضطربت الحياة، ووقع الناس في خوف، فلم تتحقق المصلحة الدينية ولم تتحقق المصلحة الدنيوية، بل الناس في هرج ومرج، في قتال، في خوف، في رعب، في تشريد، في فقد للأمن والإيمان. لا تقام الحدود ولا تقام الجماعات ولا الجمع ولا الشعائر الإسلامية الظاهرة، بل في خوف ورعب وترصد وتشريد. فينبغي حفظ هذه المنزلة لولاة الأمر، فيطاعون ما أطاعوا الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم إذا أمروا بطاعة وجب شرعا طاعتهم من جانبين، للأمر الشرعي ولأنهم سبب ووسيلة جعلها الشارع ليتقرب بهم إلى الله عز وجل. فالولاية التي أنت فيها تتقرب إلى الله عز وجل بالقيام بها. لما؟ لأنك قد وليت من ولي أمرك عليها. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع يدا من طاعة، فتعالج الأمور بحسبها وتجعل هذه المخالفات في مكانها. والتاريخ شاهد يا مشايخ، والواقع العصر المعاصر الذي ترون من أعجب العجب في هذا الزمن. نسأل الله عز وجل أن يلطف بالعباد والبلاد.
سادسا، أن يتولى تقرير السياسة الشرعية العارف بأصول الشرع وقواعده ذو الخبرة والدراية، إما بمعرفة ذلك بنفسه أو بمشاورته أهل العلم والخبرة، ليأخذ بما فيه المصلحة، إذ لكل عمل رجال، فيصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة على رأي متبوع.
هذه من 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 الضوابط الرئيسة للسياسة الشرعية، أن هذه التي يتولى تقرير هذه السياسة الشرعية هم أهل العلم، إما أصالة وهذا هو المطلب، وكل علم له رجاله، فعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتماع والعلوم الأخرى وعلم الشريعة. فإذا وجدت من يلم بين علم الشريعة وأي علم آخر فهو المتعين في التولية. فإن وجدت عند شخص إلمام بالاقتصاد، إلمام بالحروب، إلمام بما يصلح الناس في دنياهم، لكنه عنده ضعف في العلم الشرعي، فيتعين هو مع سؤال من أهل الشرع، هل هذا مما يوافق الشرع أو يخالفه، فتقع بين الأمة تكامل وتكاتف، فيصدر هذا تصدر هذه السياسة من الشرع ومن رأي محمود، مشاورة وتعاون وألفة ومحبة وكل منا يريد تحقيق المصلحة في العاجل والآجل. هذه الحياة التي ينبغي أن تكون عليها أو يكون عليها الناس. فيقدم مثلا في الحاشية، يعني لو قرأت في حاشية ثلاثة، يقدم في ولاية الحرب من هو أعرف بمكائد الحروب، ينبغي أن يكون شجاع وقوي ويعرف من السياسات الحربية ما لا يحسنه غيره، ويعرف من الخبرات التي فيها وكيف تعالج الأمور وكيف فيولى فيها ولو كان فاسقا. كل مجال له رجاله، لكن ينبغي أن يكون الجميع كلهم يريدون تحقيق المصلحة ودرء المفسدة وتحقيق الشرع في الدين، أقصد في الدنيا، وأن يجعل الجميع الدنيا خادمة للدين.
نعم. في الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، وهي ألفة للجماعة، مصدار للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. وبهذه الضوابط المسطورة نتبين لنا أن هذه السياسة ليست حكما بالهوى والتشهي، وإنما هي السياسة المبنية على أدلة الشرع وقواعده غير مخالفة لما نطق به، تهدف إلى تدبير شؤون الأمة بما يحفظ لها ولأفرادها حقوقهم ويصون ممتلكاتهم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نحمد الله عز وجل ونشكره أن يسر الفراغ من هذه الرسالة المختصرة النافعة المفيدة. وقد جهزت أقوال اخترتها واصطفيتها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية، نحاول نتلوها عليكم إن شاء الله في المجلس القادم ما أمكن.
تنبيه أيها الأخوة، غدا إن شاء الله آخر يوم في الدورة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ترحيب الدوسري. نتمنى إذا لكم أسئلة في أصول الفقه أو في السياسة أن تدونوها وأن تكون مركزة حتى نقدم الأفضل منها والمهم، وسنعطيكم الوقت المناسب إن شاء الله في نهاية كل محاضرة. بارك الله فيكم. موعدنا في الغد التاسعة بإذن الله
إن شاء الله.